السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا حبر الصحابة وشامة الأمة وفقيه الملة عبد الله بن مسعود بن غافل، وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وابن وهب في جامعه بسند صحيح، عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية قال: سمعت ابن أم عبد أي ابن مسعود يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لم يعلم فقد بهته. وهذا فيه أن شر ما يحرك به اللسان هو الغيبة، ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، والغيبة إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، والبهتان إن قال فيه ما لم يعلم فقد بهته. وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكرك أخاك المسلم بما يكره أن يذكر به هذا هو الغيبة، وهو يشمل ذكر كل ما يكرهه من عيب خلقي وخلقي وعيب ديني، كل شيء يكرهه المسلم فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. ففي الخلق بأن يقول أعرج، أعور، طويل، قصير، في عرق، أسود، وما أشبه ذلك. وفي الخلق بأن يقول ليس بعفيف، عبوس، لا يبتسم، قليل المروءة، نصاب، بخيل، متساهل، وما أشبه ذلك. وفي الدين بأن يقول ضعيف الدين، يقطع الصلاة، لا يحضر الجماعة، وما أشبه ذلك. وقد بسط النووي رحمه الله في كتابه الأذكار هذا الأمر بسطا عجيبا دقيقا، أتى على كل هذا، حيث قال رحمه الله: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره أو مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. قال: أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. أما الدنيا فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقوله أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزار، حداد، حائك. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف، متهور، عبوس. أما الثوب فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب، ونحو ذلك. ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. قال: سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا هيئة يتنقص بها ذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب، ومن ذلك يقول إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا، مريدا تنقصه والشناء عليه، فهو حرام. وإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة. قال: ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. ومن ذلك قال: غيبة المتفقهين والمتعبدين، يعني أهل الدين عندهم غيبة أيضا. قال: فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، فيقال لأحدهم كيف حال فلان، فيقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه. فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله، وهذه أمثلة. وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان. انتهى كلامه رحمه الله. والغيبة من أقبح القبائح وأعظم آفات اللسان، فما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، وهي محرمة بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب. ومع شدة قبحها لا يكاد يسلم من الغيبة إلا القليل من الناس جدا. وقد مثل الله قبحها بمثال شنيع تنفر منه كل النفوس، فقال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الله تعالى غيبة المسلم كأكل لحمه ميتا، وهذا لا تقبله نفس أحد أبدا. من نفسه تقبل أن يأخذ سكينا فيقطع لحم أخيه بعد موته ويأكل منه؟ هذا حال الغيبة. وقد روى عبد الرزاق في المصنف وأبو داود في السنن وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجم ماعز رضي الله عنه، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه وشهد على نفسه بالزنا، وقال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، أي منتفخ أقدامه للأعلى، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. والحديث فيه ضعف من حيث السند عند أكثر العلماء، وأصله عند مسلم، ويؤيده ما في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، أي قام رجل فذهب فوقع فيه آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل. قال ومما أتخلل؟ قال مما أتخلل ما أكلت لحما. قال إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. كم كان نتن هذه الريح؟ إذا أردت أن تعرف نتن هذه الريح تأمل هذا الحديث. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي هذه الكلمة من الغيبة لو خلطت بماء البحر لأنتنت ريحه من شدة نتنها، فلأنتن من الغيبة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. وصفية هي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية رسول الله هارون عليه السلام، وكانت شريفة عاقلة ذات حلم ووقار وذات حسب ودين وجمال، كما قال الذهبي في السير في ترجمتها رضي الله عنها وأرضها، فهي ضرة عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا يدل على أن كلام ضرة في ضرتها أشد من الكلام في البعيد للمفاسد التي تترتب على ذلك، فلتنتبه المرأة التي لها ضرة من الكلام في ضرتها. قالت عائشة رضي الله عنها في تكملة هذا الحديث وحكيت له إنسانا، أي فعلت مثل فعله، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أي مهما أعطيت من متاع الدنيا ما أحب في مقابلتي أن أحكي إنسانا مهما أعطيت، فاحذر أن تغتاب أحدا من أجل نيل غرض من أغراض الدنيا. وفي رواية عند الطبري في التفسير عن حسان بن المخارق أو المخارق أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتبتيها. وهذا فيه أن الإيماء إلى الإنسان بالتنقيص باليد يقوم مقام القول فيه، وهو غيبة محرمة. وروى الطبري بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت معاوية بن قرة رضي الله عنه يقول: لو مر بك أقطع رجل مقطوع اليد، فقلت: ذاك الأقطع كانت منك غيبة. وفي هذا أن الغيبة تشمل عيب الخلقة، فلان قصير فلان طويل، وأن حكاية الإنسان لغيره بفعله غيبة محرمة، وهي أن يغير صوته مثل صوته، أو يمشي متعارجا، وغير ذلك مما يريد به انتقاصه. والغيبة يعذب بها الإنسان في قبره، من اغتاب أحدا عذب في قبره بغيبته. فقد روى أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فهذا فيه سوء عاقبة الغيبة على صاحبها في برزخه قبل قيامته وشدة عذابها، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء لما قطعوا لحوم الناس وأكلوها بالغيبة في الدنيا سلطوا على لحوم أنفسهم فقطعوها بعد مماتهم. فجدير بالعاقل أن يكف لسانه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقد كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يربون أنفسهم على ترك الغيبة وترك الكلام في الناس. ففي السير قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي معلقا: والله كان العلماء هكذا، والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وكان البخاري يقول عن نفسه: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وقد جاء رجل للحسن البصري فقال له: إنك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. لأن الإنسان في يوم القيامة يأتي بحسنات أمثال الجبال، فيأتي طالبوه من اغتابهم ونال من عرضهم وأكل حقهم ومالهم، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، يتحكمون فيها حتى تفنى حسناته وهم يطالبونه، فيؤخذ من سيئاتهم فيوضع عليه ثم يلقى في النار، نعوذ بالله من جهنم. وقال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. لماذا؟ لأنهما أحق بحسناتي. وفي السير عن الثوري عن رجل عن أبيه قال: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس، إلا أنه قال لي مرة: أمك حية، كم عندكم أو لكم من مسجد؟ وقال إبراهيم بن رستم: سمعت خارج يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا. قال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام، وكما تحرم الغيبة يحرم الاستماع لها وإقرارها، فمن سمع غيبة في مجلس وجب عليه أن ينهى المغتاب إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه أن يفارق المجلس إن أمكنه، وإلا عليه أن ينكر بقلبه وأن يشتغل بذكر ربه وما يلهيه عن ذلك. وقد قال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد دعي إبراهيم بن أدهم إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، فقالوا إنه ثقيل يتأخر دائما ما يحضر مبكر، يؤخرنا عن الطعام، هذه كلها غيبة. فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج ولم يأكل. وقد كان الأولون يقولون: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وقول المسعود رضي الله عنه: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وهذا فيه أن من سمع أحدا يغتاب مسلما فعليه أن يرد عن عرض هذا المسلم وينكر على من اغتاب، وهذا واجب مع القدرة وفيه أجر عظيم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. وعند أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال: في من يخذل أخاه: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وهذا الحديث أكثر العلماء يضعفونه، وحسنه الهيثمي. والمسلم للمسلم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، أي يحفظ له ماله ويجمع له ما تشتت من ماله ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه ويدافع عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يذبون عن عرض إخوانهم. ففي الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سليمة من قومه: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب الغيبة عن أصحابه. ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار بني سار بن عوف وهم قوم عتبان، وصلى في بيته وقد تسامع بقدومه الأنصار، فاجتمعوا في بيت عتبان. فلما اجتمعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل من قومه: ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبب هذه التهمة فعل ظاهر من هذا الصحابي، فإنه قال: أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. وفي صحيح البخاري: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. ومع هذا الفعل الظاهر السيء ذب النبي عليه الصلاة والسلام عن عرضه. ومن اغتاب أحدا فليتحلل منه إن أمكن ولم يخش مفسده، لأن بعض الناس إذا ذهبت قلت له قد اغتبتك حللني قد يغضب. فإذا كنت لا ترى في ذلك مصلحة فعليك أن تدعو له حتى ترى أنك قد جازيته وتذكره بالخير في المواطن التي اغدبته فيها. ومن جاءك مستسمحا معتذرا فالخلق والتواضع يوجب عليك قبول عذره. ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. قال ابن القيم رحمه الله: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.